حطينا الدلالة قهوة شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل لمستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة للشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، وحلقة جديدة ولقاء جديد، واليوم لقاء مميز. يعني يمكن حتى أنا أول مرة في الاستديو أستضيف ما شاء الله ضيفين مع بعض، يمكن عادة نستضيف ضيف، لكن اليوم نستضيف ضيفين تبارك الله، والضيفين عبارة عن زوجين، والزوجين ما شاء الله يعني ثنائي الله يحفظهم ويبعد عنهم عيون الحاسدين، ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن ارتبط ظهورهم بعض وصاروا مثل تبارك الله، يعني الله يبعد عنكم مرة ثانية الحسد، يعني متى ما حضرت نورة حضر محمد، ومتى من وجد محمد لابد تكون موجودة نورة. أتكلم اليوم عن ضيفنا في الاستوديو وضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نورة القصير. طبعا تدوم تسمعونها ويانا من خلال الراديو والبيت، وأكيد تتابعونا من خلال حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرفقتها أكيد زوجها الشاعر الإعلامي محمد الملا. صبحكم الله بالخير ومنورينا.
صبحت الله بالنور والسرور والنور نوركم.
طبعا يعني ما شاء الله تواجدكم لها بصمة في وسائل التواصل الاجتماعي، وانت اختي نورة طلعتي ويانا في راديو البيت ومعظم برامج إذاعة الأولى، ولك يعني القبول والحب ومرحبة حقيقة.
هذا والله من طيب أصلك
غالية، إن شاء الله خير. فكنت اليوم ويانا في الاستديو انت واخونا محمد، أكيد هذا شيء مبهج حقيقة، يعني يمكن تكون ياي مودك شوية ها متعكر، بس يوم شفتهم حسيت انه بالأريحية والألفة والسماحة نقدر نقول
من اسمك كلك سماحة. الله يبارك فيك.
صباح الخير طبعا لكل من يعني خلف هذه الإذاعة الجميلة الرائعة، وهذا الصرح الإعلامي الكبير اللي يأتي باهتمام مباشر من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الله يطول بعمره، وأكيد اختيار الكوادر الراقية الكبيرة بالعطاء والفكر والثقافة مثل حضرتك أختي الإعلامية السماح العبار، اسم يعني صعب وصفه في الإعلام. أيضا كل الكرو اللي موجود في هذه الإذاعة كلهم مميزين تبارك الله من خلال متابعتنا لهذه الإذاعة، طبعا شرف كبير لنا تواجدنا معاكم. أيضا أتشرف بالمشاركة أيضا مع الأستاذة الزوجة نورة القصير، أيضا ما شاء الله عليها إضافة دائما أعتبرها يعني لكل المنابر الإعلامية. نحن بحاجة دائما، مو بعشان زوجتي الله حق، ولكن نحن بحاجة دائما إلى من هو قادر على العطاء ونشر الإعلام النافع للمجتمع. وجودكم اليوم الله يعيني عليكم.
الأمور طيبة. واليوم طبعا مستمعينا نسيت أخبركم، أول شيء تقدرون تتابعون الأستاذ نورة والأستاذ محمد من خلال إنستغرام آت الأولى FM، إذا عندكم أي مداخلة أو إذا عندكم حتى أي سؤال ترمون ترشونا على 4477. واليوم بنرمس يعني عن الأسرة السعيدة. الأسرة السعيدة شو هي؟ من خلال رؤية وزاوية أستاذة نورة وأستاذ محمد، لكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت،
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي، ما خذ لك عدة أيام
يا رب العرب شب ليلاتنا. رك يا خيار العرب شب ليلى
لما ردد والنديم انضج
شلاتنا على الأولى. الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي وكل من انضم لإذاعة الأولى الحين. مثل ما ذكرنا اليوم موضوعنا عن الأسرة السعيدة من خلال لقائنا مع الأسرة الموجودة ويانا في راديو البيت. طبعا الأستاذ أنور القصير والشاعر الإعلامي محمد الملا هم طبعا زوجين اللي ما سمعنا من البداية أو حتى يعني مستحيل ما شفتوه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أرد أصبح عليكم مرة ثانية بالخير.
صباحك الله بالنور والسرور.
يا مرحبا والله.
صباحك كلها تباشير طيب يا رب.
انت حبيبتي. يمكن اليوم نحن نتكلم عن الأسرة السعيدة. الحياة فيها تحديات والحياة الزوجية بالذات في بداياتها تكون حتى لو ماخذين بعض عن حب وعن كان في علاقة حلوة، لكن في الصدام يستوي بأرض الواقع. إن لا أنا ما توقعت شيء، أنا ما توقعت بعده شيء. فكيف تكون وفي ناس يقولوا لك إن الحياة في أول 5 سنوات لازم يكون فيها مشاكل وتعرفون على بعض، لكن كونكم موجودين ويانا ممكن هاي النظريات ما تكون صح. وإذا نحن بغينا نكون سعداء بنكون سعداء من أول يوم.
طبعا شوفي إحنا لو نيجي نتكلم اليوم بداية أي شيء أسرة. الأسرة أنا أشوفها دائما هي ركيزة من ركائز المجتمع. يعني صحيح. أنا اليوم عشان أبني أو أفكر في الزواج أعرف أن هذا يعني ارتباط يعني أسرة بحد ذات. اليوم إحنا اليوم إذا وعينا وأدركنا أهمية الأسرة إحنا قدرنا نتخطى أشياء كثيرة. أنا أقول لك شو الأسرة؟
زوج وزوجة.
لا هذا التعريف اللي إحنا كنا نعرفه. أسرة من 4 كلمات، الألف استقرار،
تمام.
والسين سعادة، الراء الرحمة، التاء اللي هو التآلف والتواد والتراحم.
جميل.
متى ما وجدت تكونت الأسرة.
صحيح.
من البداية إذا وجدت هالأشياء وجدت الأسرة. إحنا لما نقول بنكون أسرة إحنا نكون لازم مدركين بهالشيء. أنا معاك أغلب الناس يتحرون لنا خلاص وفستان أبيض.
صحيح.
وريال وبشت وزفة وانتهى الموضوع.
انتهى.
هو أكبر من شيء. متى ما أدرك الطرفين أنه أهما راح يبدون مشوار جديد مع بعض في نوع من التخطيط والتآلف والانسجام منقول وترتيب الأولويات بدأوا المشوار الصحيح لأسرة ناجحة.
جميل جدا أستاذ محمد.
نعم أنا أقول دائما وهذه رسالة لكل رجل يعني قادم على الزواج، أنت لما تفكر تتزوج لازم تفكر أول شيء وتخطط بأنك أنت راح ترتبط مع إنسانة مختلفة عنك يعني في كل شيء، في تركيبتها، في تفكيرها، في ثقافتها، في بعض السلوكيات اللي هي تمارسها قد لا تتناسب معك. مثل يعني اليوم أنا كمحمد الملا الله خلقني مثلا ما أحب ريحة الحنة، ما أحبها. هذا لا يعني أني أنا فيني غلط.
صحيح.
الله خلقني فسيولوجيا بهالطريقة. ونورة مثلا تحب الحنة، لما نورة تقدم تنازل لمحمد إذا صار في تفاهم. لغة الحوار مهمة جدا دائما ما بين الزوجين. لكن أنا لما أخطط أني أنا بتزوج لازم أقول هذه الإنسان باخذها لازم أتقبلها بكل حالاتها، لازم يكون في تفاهم، إذا في شيء ما يعجبني في نورة أو ما يعجبها فيني لازم نتحاور نتناقش نصل إلى حل في هذا الموضوع. في بعض من الرجال يعني يقول لا أنا سيد البيت وأنا ما أعرف إيش وكلمتي هي اللي تمشي، هذا الكلام انتهى من حياتنا. وللعلم هذا الكلام مو موجود من أحد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في لغة تفاهم، كان في احترام وتقدير للمرأة، هاي الأمور كلها مكتسبة من الدين الإسلامي
ومن مودة ورحمة.
نعم المودة ورحمة من رب العالمين، هذا اللي أمرنا فيه. لذلك نحن اليوم إذا قعدنا مع أنفسنا وفكرنا هل برتبط مع هاي الإنسانة، أنا قادر أني أنا أعيش معها، قادر أني أنا أحترمها أخلص لها أوفي لها؟ أي سلوكيات ما قبل الزواج إذا كانت سلوكيات خاطئة لازم تتركها خلفك خلاص تنساها. صحيح. صحيح. اليوم الزوجة مش محتاجة فقط أنك أنت تصرف عليها، ولا الأسرة، هم محتاجين الاحترام التقدير الوفاء الإخلاص عشان تصير الأسرة.
نعم. السند وايد مهم يعني، ويمكن ما شاء الله يمكن اليوم صححتوا معلومة عندي اللي هي في الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، أن كونك أنت أستاذ محمد يعني تقترح على زوجتك أن هي موجودة كمدربة وموجودة في وسائل الإعلام نقدر نقول بالتواصل الاجتماعي، لكن كونك تقترح عليها تكون يعني عضو فعال وياك في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هاي نقطة يمكن تحسب لك في علاقتكم يعني وتواجدكم كزوجين في وسائل التواصل الاجتماعي استوى يعني يشار إليه بالبنان حقيقة.
الحمد لله.
يعني أن الزوجين هذيل ارتبط تواجدهم ببعض، فأنت ليش يذك فكرة أن أستاذة نورة تكون وياك في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى توصل رسالتها اللي هي رسالة التدريب والإرشاد والتنمية من خلال وسائل التواصل؟
نعم. أنا من خلال يعني متابعتي لكل الناس اللي تتواجد في السوشيال ميديا والتلفزيون أتابع، يجذبني الشخص اللي عنده محتوى.
صحيح.
بكل أمانة لما شفت نورة تتكلم عن موضوع معين انبهرت جدا بثقافتها وأسلوبها، والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقني أني أنا أن نورة تصير زوجتي.
سبحان الله.
فأنا فكرت كثير أيضا من خلال متابعتي لكثير من الزوجين اللي الأزواج اللي يطلعون في السوشيال ميديا ويقدمون للأسف يعني صورة الغير حضارية، الصورة الغير مشرفة للبيت الخليجي.
صحيح.
أو للبيت خلينا نقول العربي. نعم. اللي تعودنا عليه، اللي عنده عادات وتقاليد ومرتبط في يعني في الدين وكذا. صحيح. ففكرت كثير قلت لها نورة أنت صاحبة علم ومعرفة، اليوم احنا يجب ان نكسر هذا الحاجز او هذا المفهوم اللي عند كثير من الناس. لازم نطلع، لازم انت تستفيدون من
المتابعين
الناس. ايوه تستفيد من علمك ومعرفتك وثقافاتك المختلفه. يعني تعبت معها على فكره، قالت لي كيف يعني؟ قلت لها انت شو المانع انت تطلعين في التلفزيون؟
صح.
زين وما شاء الله انسانه ناجحه وعندك يعني معلومات
وعندك رساله
ورساله. يعني يقول ابن خلدون اللي ما عنده رساله ومهرج، انت صاحبه رساله ما شاء الله عليك. فلما اقنعتها والله العظيم ما تتصورين اختي سماح مدى النجاح ومدى يعني الاطراء ومدى الثناء اللي جانا من خلال يعني حتى شيوخنا الله يحفظهم لين اصغر انسان فينا يعني. الحمد لله لك يا رب.
نورة شو كان شعورك يعني توقعتي ما شاء الله تكون هاي الاصداء؟ توقعتي انت ما شاء الله انطلقتي يعني يمكن في البدايه ترددتي، لكن انت الحين متمكنه تبارك الله ومشاهد تمثيليه والى اخره يعني حركات حلوه.
انا اقول لك انا في البدايه بالفعل يمكن لان بحكم بعد عملي الاجتماعي وبحكم اني انا مدرب وتمر علي وايد حالات.
صحيح.
والاستشارات اللي انا اخذها وايد فيها في هالمحتوى، فيمكن انا كنت ابغى اوصل رساله، بس لما يطلع عندك
مختلف.
اليوم طريقة مختلفة. بس لما يطلع عندك زوج يأيدك ويقول لك قوم نطلع بمحتوى مميز نخلي الكل يتعلم منه، يمكن هذا شوي كان في تخوف على تشجيع. أرجع أقول وراء كل امرأة ناجحة زوج عظيم يتعبها. اليوم لما أنت عندك زوج قادر يحتويك، قادر يعرف أنت اليوم شو عندك، شو معرفتك، شو إمكانياتك، ويدعمك، معناته هو الحمد لله في نجاح.
صحيح.
فأنا كان عندي تخوف للأمانة، تخوف أن نورة المدربة والمستشارة تطلع مثلا بمقاطع تمثيلية أو كذا، يعني نوعا ما في نوع من التخوف.
في صلب الموضوع انت في ما خرجتي خارج النطاق.
فكان عقبها التوجه ان يكون محتوانا اجتماعي اسري تربوي على مجالي. وبالفعل اول ما لقينا نجاح ولقينا الاطراء بديت اهدى شوي الحمد لله اشوي بعد تحمس. وكل ما الحمد لله نلتقي بناس ونسمع اراء الجميع والجميع يؤيد يعني ويشجعنا واستمروا واحنا متاثرين فيكم احنا نتابعكم محتواكم هادف. احنا نشوف محتوى بس ما شفنا محتوى هادف مثل كذي. تقبل الناس لنا يمكن كان دافع لي ولمحمد للاستمرار.
صحيح.
كان دافع ان نعطي زياده نطرح مواضيع زياده. مثلا اليوم مرت علي استشاره كذا صار معاها كذا انا اقتبس بعض الاشياء.
صحيح.
فنبدا نحاول نوصلها للجمهور. طريقه الفيديوهات كانت للامانه فكره محمد. لو جينا قلنا مثلا اليوم احنا بنطلع وبنتكلم الكل يتكلم بس انت كيف تقدر تلفت الانتباه
وتوصل المعلومه بشكل
وتوصل المعلومه بشكل صح
يعني مختلف.
فكان عندنا تحدي ان مثلا نمثل مقطع بسيط مدته دقيقه لكن يحتوي على كل شيء على مشهد وعلى توعيه وارشاد ونصيحه. فكان هذا اكبر تحدي.
صعب الموضوع يعني مثلا عندك دقيقه واحده بس.
نعم. تدرين استاذه سماح اول شيء يمكن من اول فيديوهين يتنا جهة رسمية حكومية تتبنت الفيديو.
ما شاء الله.
هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم من هذا كله لما صورنا مشهد الشايب.
في رمضان. في رمضان. مشهد الشايب يمكن قعدنا 4 ساعات عشان أخلي شيب.
نعم. تدرين أختي سماح. يعني سامحيني شوي أنا لا ما نبغي نلقاب يعني أنت أختي صغيرة الله يحفظك يا رب.
سماح حتى عادي.
استاذتنا الله يحفظك يا رب. أنا صادفت رجل في الجمعية. كنت رايح قبل تدرين قبل الأذان دائما نروح الجمعية.
صحيح صحيح.
هذا الرجل لما شافني والله العظيم جيت أنا فرحان لنوره ونفس الوقت يعني أتعبني الموقف. هذا الرجل لما شافني بكى.
سبحان الله.
ويا يبي يحبني على راسي هو أكبر مني.
يقول شو الظالمة.
زين. فأنا مستغرب ليش هذا الرجل يبكي. يقول لي عادي أكلمك. قلت له عيوني لك آمر ليش تبكي. والله انا عبالي اني ابغي شيء. قال لي انتوا حققتوا انت وزوجتك الله يحفظها حققتوا اللي ما تحقق من 30 سنه في بيتي.
يا الله.
قلت له ليش؟ قال والله العظيم يا شاعرنا انا زوجتي تعامل امي أسوأ معامله.
أوه.
وتعبت معاها وكل يوم مشاكل وامي حرمه كبيره بالسن ما تحبها لله كذي بدون اي سبب. وانت تعرف الحريم الكبار احيانا يقولون كلام يعني مثلا لكن ما تتقبلها ابدا. يقول تدري لما شافت المشهد مالكم تمت تبكي وراحت عند امي تحب ريولها. يقول من 13 يوم حاسبنها وهي كل يوم اللي تفطر امي بيدها وكل يوم كل يوم تقول سامحيني. وقالت لي الله يخليك ودني العمره احنا ناس نحاور نحجز العمره. تقول انا الله يخليك اتوب في العمره على اللي سويته في امك. هذا الكلام
في ميزان حسناتكم.
هذا الكلام والله العظيم قد ما انا اتعبني قد ما انا حسيت بالفخر.
صح.
في اللي قدمناه.
صحيح.
بكل امانه يعني اليوم بالنهايه التوافيق من رب العالمين. لكن الانسان دائما اقول اللي يفكر في الشيء الصح وصاحب رسالة
ونيته صادقة سبحان الله.
إذا شو رأيكم تصيحون شوي؟
لا والله حتى أنا عندي في محيط الاجتماعي يعني يكون أتفاجأ أن تقول لي الوالد يتابعك الوالدة تتابعك. مثلا أنا عندي واحدة من الموظفات تقول لي والله أنا الوالد يأخذ المقاطع ويطرشها حق أخوي عشان يتعلم مقبل على زواج وتوى من الزواج. فتعرفين لما تشوفين أن أنت اليوم قاعدة تخاطبين كل الأعمار من كبير وصغير من كل الأعمار يعني ما عندك عمر محدد ورسالتك قاعدة توصل
كل شرائح المجتمع
يعطيك دافع أن تبين أكثر.
صح.
لا والمشكلة أن نورة طلعت ممثلة خطيرة.
يعني ما شاء الله يعني
قبل كانت تقول لي أنا شعرك بأمثل. لا وتقول لي كذا ما براضي تقتنع. لكن لما اقتنعت قلت لها أنت ما تعرفي تمثلين ما شاء الله عليك.
والله تقبل الناس لمحتوانا يعطينا دافع. يلا بعد زيادة نبغى.
صحيح.
نعم.
يمكن بعيد عن الأجواء المقاطع أبغي أدخل في بيتكم.
نعم.
الأسرة السعيدة هذه يعني شو أساسها بين محمد ونورة؟
يعني احنا نقول انت ولا لا انت
ببدا
وانت كملي.
غششه.
الاسره هي الخليه الاساسيه اللي يتكون منها طبعا الاحترام والتقدير والاحتواء امور كثيره يعني. فانت عشان تكون اسره سعيده اول شيء تنطلق هذه المفهوميه منك انت.
صح.
انت كرب البيت انت القائد انت ربان السفينه.
صحيح.
لما تكون انت قدوة لبيتك، زوجتك، أولادك، الأسرة تتحول إلى كتلة من السعادة. كملي نور.
أنا دائما أقول في البداية لو أنا إحنا نتكلم أن أنا ومحمد بعيد عن الفلسفات الأسرية، متى ما وجد الاحترام والثقة ولغة الحوار إحنا نقول دائما إحنا في عز، لأن الحب كيف ينولد؟ الحب ينولد بالاحترام، بالتقدير، بلغة الحوار، بالثقة.
صحيح.
اليوم هو يطلع في مجال إعلامي وأنا أطلع في مجال إعلامي، أنا يعني مجالي في اختلاطات. صحيح. في ناس كثيرة، في استشارات، في تدريب، أدرب كل الفئات، ومحمد ما شاء الله كناشط اجتماعي يتعامل مع جميع الفئات، في ثقة ولدت. متى ما ولدت احنا نقول بداية الأساس الصحيح للأسرة. عدا ذلك في لغة حوار، اليوم عندنا لغة حوار واضحة. اليوم ساعات مثلا ممكن أنا هالشيء أضايقني أقول له بأسلوب جميل، هو هالشيء ضايقه يقول لي، نحاول أنا وهو نرضي، يعني مو بس نرضي بعض، أن نكون قد ما أنا أقدم تنازل هو يقدم تنازل. يعني في كثير من الأمور محمد الله حق وايد قدم تنازلات.
أنت قدمت عشان الحنة يعني مو
والله، وفي كثير من الأمور أنا قدمت له هو بعد تنازلات. وجود اليوم إنه ما في حد مثلا لا أنا شايفة نفسي عليه. أيوة. ولا هو شايف نفسه عليه،
ولا لازم أنت،
ولا يعني لازم عشان هو
لازم أنت. أيوة. أو لازم أنت.
الأنانية بيننا معدومة يعني الله. هو يشوف نورة، نورة يشوف محمد. أيوة. فيمكن هذا نجاحنا إحنا وخلى يعني مصداق مصداقيتنا توصل للناس. والله لو ما كانت عندنا هذه المصداقية، وأنا دائما أقولهم، قلت لهم ما بقولكم إحنا إن ساعات ما يكون فيه مثلا مشاحنات بسيطة أو في اختلافات،
مش مثاليين بالنهاية،
ما في حد مثالي، لكن إحنا عايشين حياتنا صح، ما ندعي قدام الناس المثالية، نودي لهم مثال لأي زوجين أو كأي أسرة عندنا أبناء، كيف قادرين نتعامل مع أبنائنا، كيف نحتوي أبنائنا، كيف نتعامل كأزواج جدا عاديين لكن باستقرار.
يعني حتى بعد موضوع ممكن طرح المشاكل الأسرية في قالب درامي، يعني أنتوا في هذا الموقف كيف تتعاملون إذا في مشكلة ما بينكم أنتوا الاثنين، كيف بتتعاملون؟ بنكمل عقب الفاصل من ثلاث دقائق. قولي فاصل. فاصل مستمعين، وبرد نواصل الحوار السعيد مع الأسرة السعيدة. تريونا
راديو البيت.
راديو البيت.
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك، ايش حالهم، رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. آمرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من أبو ظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شوية يكون يقصر علي الدرب.
أنا سامحني لاخي شوية، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبغى شوري؟ حط إذاعة الأولى وقصر الدوب يا أبو حمد، يكون يوم توصل أنا كده انقفلت من الشغلة اللي عندي.
قصر الدوب يا أبو عويد المالي، يا فايج بالجمال، يا أبو عيان ثلالي، ويا أبو جفن جتال، صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار، ولا المداد انثاع ونسد درب الهواه وتغلق الباب.
قصر الدوب يا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عمير قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحينة؟
أنا على الباب، على الباب، لكن ما براي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار.
جربت تبع الميخة طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مكدران.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد خمس دقايق، أنا مزاجي من زماني
تعكر عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الأمر هايل لكن ما نيب متهول ولا نيب متصاعب ولا نيب متساهل. أنا أعول على الإدراك وأعول على هجوس من بحور الشعر ناهل. يلي تسول يلي تسول ترى ما نيب متسول. لو للشعر مرتبة قصيدي العاهل يمطول البال لكن الصبر طول. يا هل ترى وش نهايات الصبر ياهل؟ عندي سؤال على لساني يبي يحول. ساعات رده ساعات أقول يستاهل. شهرين له في ضلوع الصدر يتجول أذهل ويصحى ويصحيني وأنا ذاهل. وشلون لاخر ولو جاهل يصير أول والأول شلون يرضى يتبع الجاهل؟ لو يبدي الرأي شخص ما هو مخول أراءه المستطيشة تثقل الكاهل. الناس متغيرة والوقت متحول وسنيننا تنتهي وهلالنا ماهل.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
فزاع
للشعر فكرة وللهاجس مين طارق. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية.
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاس من الإحساس والبيت التجاني.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس مخوشة.
107.4
منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا اينما كنتم وفي اي قطب من اقطاب الكره الارضيه. نقدم لكم اجمل تحيه من هذه الاذاعه المرموقه ومع الاعلاميه القديره سماح العبار.
ضيفني.
إيه نعم. سمح خلني أسأل السؤال. نعم. أول شيء نبغي نعرف المستمعين عن بدايات سماح وكيف انخرطتي في المجال الإعلامي.
عشان بس ما أخذ وقتكم، بديت في الإعلام في 2003. نعم. 2004 بديت كمذيعة أخبار في التلفزيون. نعم. عقب استمريت عاد في المشوار. وفي 2014 مع انطلاقة إذاعة الأولى بديت وياهم.
ما شاء الله عليك.
وما زلت متواصلة أو مواصلة في الإذاعة في التلفزيون.
الله يسلمك إن شاء الله.
المايك عندك.
لا المايك عندكم أنا بس أبغى مرات يعني كنت ممكن طرحت الموضوع تحت الهو أن تستوي اللي هي الخلافات الزوجية العادية. لأن نحن ما نبغي نبين أن الحياة السعيدة هي حياة تخلو من المشاكل وما في أصلاً حياة مثالية. لأن كون أي زوجين مثل ما ذكر أستاذ محمد في اختلاف وهذا الاختلاف للتكامل حقيقة مو بالخلاف. ففي خلافات الخلافات الزوجية كونكم أنتم زوجين كيف نلجأ لحل الاختلافات الزوجية؟ يعني
شوفي إذا غابت لغة الحوار وصار في تراكمات وأدت إلى سلسلة من الخلافات هني نقدر نقول ما نقدر نحل الخلاف. لكن من البداية إذا في لغة حوار يسودها الاحترام والتقدير هنا بدأ السلك الصحيح لحل الخلاف. اليوم لما يدرك الزوج، أنا دائما أقول أول سنة سنة دراسية حتى صح. الأزواج يدرسون بعض
صحيح.
أغلب الناس يتحرون أول سنة سنة حادمة
وهي
شهر العسل اللي ما يخلص
صح.
هو يطلع أحسن ما عنده وهي تطلع أحسن ما عنده أحسن ما عندها. تين على السنة الثانية السنة الواقعية يتخابطونهم الاثنين في بعض تبدأ سلسلة من الخلافات الغير متوقعة. لما نبدأ نقول كيف بنحلها، طب أنتم من البداية ما عايشتوها صح. صحيح. من البداية تعايشوا صح، أنت خلي يشوف بعيوبك وهو عيوبه عشان تقدرون تحلون عيوبكم مع بعض، تداركون الخلاف. حددوا أهدافكم، أنتم اليوم كعائلة كأسرة تبون تبنون أسرة، حددوا أهدافها، عرفوا شو مسؤولياتكم. أنانية، إذا كان في أنانية من أحد الطرفين صار في خلاف، لازم كل واحد يعرف يتعامل مع الثاني بأنانيته. أنت ذكرتي بيئات مختلفة، اليوم هو من بيئة من تربية مختلفة، هي من بيئة من تربية مختلفة. صحيح. متى ما قدروا يتعاملون مع هذه الشغلة، أن هذه أغلب الخلافات اللي تصير تدخل الأهل. صحيح. وهذا جانب وايد كبير في الخلافات، متى ما أبعدوا الأهل طبعاً. قدروا يحلون 50% من خلافاتهم.
يوم الأهل يتدخلون ممكن طبعاً. تكبر المشكلة، وممكن الزوج والزوجة يتراضون ويتم الأهالي عندهم موقف،
الخلافات مستمرة وتتم متراكمة. صحيح. أي موقف تحصلن هذه نقعت الأهل نقعوا وزادوا من حدة الشيء. صح. التراكمات المالية
المالية.
اليوم إذا ما في مراعاة لمستوى دخل الزوج. أيوة. ومستوى دخل الزوجة، بقول كلمة على الهوى ولازم يدركون الزوجات هالشيء. اليوم الزوجة مو ملزومة تدفع في البيت. ولا يلزمها الدين ولا الشرع أن هي تدفع. هي
طوعا
هي طوعا من نفسها، بموادرة، بمحبة منها. متى ما أدركت هذا المفهوم هي تقدر تساعد زوجها. لكن يا زوجتي الفاضلة، إذا أنت ما قادرة تستوعبين، لا تكلفينه فوق طاقته. أيوة. لأنه هو اليوم ملزوم باحتياجاتك الأساسية وليس المكملاتك اللي أنت تبينها. إدراكك أنت، إذا أنت اليوم ما تبين الساهمين وكنت امرأة عاملة، تدلع ابن فلوسك وهو عليه يوفر لك احتياجاتك من مأكل ومشرب وملبس المرضي اللي يتوافق مع الحالة الاجتماعية.
صحيح.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت من نفسك تبين تبادرين، انا دائما انصحهم، لان اغلب الاشكاليات تصير والانفصالات للاسف الشديد بسبب التراكمات الماليه. كان لنا مشهد بسبه وحده من المشاهد اللي صارت، ان هي تطلب 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 وهو يستجيب، الى ان وصلت في مرحله المديونيه ومن الديون الى السجن. واغلبها من يدخل هو السجن تروح على طول تطلق.
بس لازم تقولين حق المستمعين وحق اختنا سماح، وين صورنا مشهد السجن؟
في احدى مراكز التسوق في رأس
بدون ذكر خيمة. بدون ذكر اسماء.
هو في مكان مثل السجن،
في مكان يعني يبيع مفروشات، يبيع اشياء حق الحدايق.
وانا كنت ادور،
وقفتني كانت تقول لي تعال. قلت لها شو تعال؟ قالت لي بصورك عند شفت هذا الشبك اللي حاطينه مثل السجن. قلت لها المكان متروس عالم. قالت لي ما يخصني، وعقت لي لغايه تراجع قدام العالم ويطالعونا هاش يسوون. وانا جالس اصيح ماسك الحديد اصيح، لكن صراحه المشهد
والله وقفوا الناس.
بس بالصدفه انت شفت الشيء.
اي والله
الرؤيه الاخراجيه بعد عندها
كانت هي المخرجه على فكره، هي اللي تمنتج نوره. نعم
بالفعل. فهذه احد الاشياء، متى ما ادركوا ومتى ما عرفوا شو سبب الخلاف قدروا يتعاملوا معه، لازم يكون في مستوى من التفاهم بين الطرفين.
صحيح.
عشان يقدرون يحلون هالخلاف. وانت لاحظي اغلب الخلافات تتمركز يا عائلية بين بتدخل الافراد. صحيح. مالية او نوع من الانانية.
نعم.
ما بقول لك حتى تربية الابناء، لان تاخذ نسبة بسيطة. لو نرجع بالنسب العالية، عندنا اول شيء تكون عائلية مالية، دائما عقب نقول انانية، يا انانية زوج او انانية زوجة، لان احنا وارد في الايام. اخر شيء تربية ابناء.
الغيرة تحت اي بند؟
الغيرة تحت الأنانية. ناخذها تحت الأنانية. الأنانية في شو؟ في السلوكيات، هو بعدم استيعاب زوجته. فيكون في غيرة العمياء المذمومة اللي تأثر على بس أنه هو يبي يرضي نفسه بدون مراعاة، يجرح مشاعرها، عدم مراعاة المشاعر، عدم الإدراك، تتسلسل فيها سلسلة. فأنا لو بشعبها بأمور كثيرة. أنانية منها عدم تقدير الزوج. أنانية ممكن إيه هي تغار إذا كان مثلا هو في سلك عام، فيصير في تبادل.
صحيح.
أحيانا الغيرة داخل الأسرة. اليوم الزوجة تغار حتى من منو؟ من الأم.
من أم
الزوج.
صحيح.
فشوفي هاي أنا درجها تحت الأنانية.
حتى ممكن الغيرة الزوجين يغارون من بعض إذا هو
في نجاحات
هي ناجحة.
نعم.
هناك يطمس نجاحها، هي تبغي
تطمس نجاحها. نعم. فالغيرة موجودة في شتى الأنواع، أحيانا حتى في الأبناء. إذا ابني حب الأب أكثر منها تصير في غيرة.
صحيح.
صح. لاحظتي هالشغلة؟ اشمعنى واشمعنى، وتصير في خلافات. فأنا دائما أدرجها تحت هالأربع أشياء. آخر شيء الخامسة اللي هي المؤثرات الخارجية. لأنه يكون في خلاص زعزعة، متى ما وجدت هذه الزعزعة صار في متدخلات خارجية.
متدخلات خارجية.
نعم. فهذه
أنا ما عندي شيء أقول بعد، بقول أقول كلامك. لكن أنا أقول حتى الزعل أو المشكلة اللي تصير ما بين الزوجين، أنا أعتبرها شيء إيجابي في حياة الزوجين، في تجدد.
بس بشروط اكيد
طبعا يعني بشروط. انا اتكلم عن المشاكل البسيطه ما اتكلم يعني عن في عشان بعد ما يفهموا مستمعين يعني الاخطاء اللي مقبوله. يعني انا عندي قصيده اقول فيها اخطئي انا امر الطرف الاخر انه تخطا لانه حلو اصلا التجدد في العلاقه بالكلام بالاعتذار بهديه حلوه
تغير عن... كانك تغير الموج شوي
اي نعم لان انت كل يوم يعني كلام كله حلوه يمل الواحد فشويه يعني انا احيانا اقول حق نوره شويه اعطيني شويه من البارد يعني شو اعطيك من البارد شوي عصبي علي ليش اعصب
على طاري الخصام كانت لي مقاله فوائد الخصام في الحياة الزوجية فقالوا لي كيف لها فوائد بالعكس قلت لهم ليش ما لها فوائد أول شيء تزيد الود لأنه يصير في تراضي من طرفين في تقديم نوع من التنازل فهو زاد العلاقة فوق هذا كله أحيانا الخصام يخلي الطرف الثاني يدرك شو الشيء الأول يبا يعني هذا الطرف يعرف شو ناقص من الطرف الثاني أو وين العيب فيصير في نوع من المصارحة الجميلة اللي من خلالها يدارون خواطر بعض حلو. فأنا دائما أقول حتى في الخصام في فوائد
بس مدة الخصام لأن مرات نقول في ناس إذا يعني يكون عندها فحش في الخصام يعني تخاصم شهر شهرين أو حتى تعدل أسبوعين
الخصام الجميل ما نقول الخصام اللي فيه دلع كل يوم بزعل وتعرضيني بوردة
هذا بزع ما نبغى
نعم
الخصام الخصام كم مدته يعني ما نزيد بالنزول
أنا دائما أقول ما تأخذ أكثر عن يوم حتها يومين لأن إذا كثر يصير في جفاف بعدها وفي فتور في صار تعود صار في كسر يعني خلاص احنا تعودنا انت تزعلين يومين ثلاث وهذا اللي يسوونه الله يهديهم اغلب الزوجات يزعلون على اتفه الاشياء ما ذكر ما قال ما سوى ما كذا فيصير في خصام طيب ليش ما يبادر طيب ليش ما يراضاني على فكره في شغله في الزوج او خصله في الزوج وانا مع الرجال طبعهم كيف وانا هاي نصيحه للزوجات هو يمكن تاخذه العزه بالنفس ان صح. يعتذر
صح
لكن تصرفاته توحيلك بالاعتذار
تعالي بنت
ايش بلات يا سما الطبوز زين قومي يبي لي الشغله الفلانيه افهمي ان قاعد يراضيك بطريقه غير مباشره فانت ارضي لو سمحتي يا زوجة
انا كيف
محمد لا
بالمباشر ولا غير مباشر
لا محمد مباشر الله حق بعد لا تمد اطولها ساعات تعجبني السالفه
أنا اليوم على فكرة يعني استفدت وايد من اعترافات خطيرة
كم ساعات
اعترافاتي باني
إذا شو رأيكم نلطف
لا بس قبل ما تلطف خليني أقولها أغلب زعلنا أنا ومحمد يراضيني بورد إذا طاف أسبوع وما ياب لي وردة أزعل بالعمال عشان يبلي وردة
شو كل ما يجيب لي ورد شو أقول
يقول لي أنا ما جبت الورد لجل تشوفين حالاته أنا جبت الورد لجل يشوف هو حالة يشوف الأحلى منه فأرضى على طول
أطف لازم
زين على طاري أخطئي هذه قصيدة مشهورة عندي اسمها أخطئي فنقول أخطئي نتريى المخرج بس يعطينا الإشارة ماشي زين أقول أخطئي والله أني مستلذ من خطاك واغلطي دام باقي للغلط مغفرة عذبيني بكيفك وجرحيني بهواك واذنبي في حدود العفو والمقدرة بعثريني هني واجمعيني هناك وإن سألتك علامك قولي المعذرة حرمي كل شيء وحللي لي هواك وتركيني أنام الليل ولا أسهر آمري كل شيء في حياتي فداك ما بقى شيء بعدك بالحياة أخسره ذوبي الثلج فيني وحرقيني بدفاك واكسري صمتي اللي ما قدرت أكسره ودي أقول أحبك إلين يروي ضماك وإن عصاني لساني والله أني أجبره آه يكبر ذنبك واللي أكبر غلاك لن فضح فيك عيب الغلا يستره الضما في عيوني والسحب في سماك والمطر ما وصلني والسماء ممطره تركيني بقايا تحب حب بشفاك وذكريني بحلم ما نسيت أكثر وقتليني بهجرك واضحكي وش وراك وغسريني بدمع مات في محجر وقبل لا تدفنيني كفنيني برضاك وقبريني وخلي قلبك المقبر ولا انتبهت لنفسك استمري بخطاك وغلطي ما عليك الغلط مغفرة
الله
ما تبيني أرضى برضى على طول
إنه ما رضيتكم يعني في مشكلة
وهذه نصيحة لكل الأزواج كلمة طيبة منكم نقول تشفي كل شيء وتبرى الجرح اللي بينك أو الحاجز اللي بينك وبين زوجتك كلمة طيبة
تدرين نورة كثير
الكلمة الطيبة صدقة أيها الأزواج
كثير من الشعراء لما سمعوا القصيدة قالوا لي كيف يعني أنت تقول حق الطرف الآخر أخطأ كتير يا جماعة لو تركزون بالقصيدة قلت لهم الخطأ اللي هو قابل للغفران
صحيح
في حدود العفو والمقدرة يا أخي يصير بين الزوجين
طبعا نحن مو ملائكة
مش ملائكة نحن فيعني أنا لما زوجتي مثلا يوم من الأيام مثلا كانت زعلانة من شيء ومعصبة وقالت كلمة ضايقتني خلاص انتهت علاقتنا هذا الكلام غلط يا جماعه. وين التسامح؟ وين الحب؟ وين العشره اللي بينكم؟ هذا كله ينسى. للاسف اليوم لو تلاحظين اغلبيه القضايا اللي في المحاكم بعد الانفصال تصل الى السجون، تصل الى طيب وين العشره؟ وين المودة اللي كانت؟ وين الرحمة؟ الأبناء، الأبناء لما يشوف الابن، لما يشوف الأم سجنة أبوه، هذه ترى مصيبة يا جماعة.
طبعا طبعا تنتقم من وين؟ ولا تنسوا الفضل بينكم يعني.
آسف أنا ترى شوية تعبان.
مخلفات الإنفلونزا.
أي والله.
ما نشوف شر.
الله يسلمك.
رسالة أخيرة تكون هي الروشتة للأسرة السعيدة. للأسف الوقت انتهى.
أفا ليش؟
إيه والله.
ما خلصنا. هذا اللي أنا كنت أخاف منه الوقت انتهى.
أنا عبد ولا أنت تبغى رسالة؟ أنا دائما رسالتي أول شيء إذا كانوا مقبلين على الزواج اختاروا شريك الحياة بعناية، وإذا كنتوا في السنة الأولى للزواج ادرسوا بعض بعناية وتقبلوا بعض بعناية. إذا كنتوا في مراحل دائما أقولكم الخلاف يزيد من الود، والاستقرار مطلوب. عليكم أنتوا الاثنين أنكم تكونوا مبادرين مدركين أهمية هذا الاستقرار عشان تمشي في مكانها الصحيح. هاي رسالة لكم، لا تتعالوا على بعض، لا تكابرون على بعض، لا كل واحد فيكم يشوف الثاني. ترى في النهاية كل واحد فيكم ما بقول يكمل، وإنما أنتم مع بعض الله أعطاكم هذه التكوينة لجل تكملون بعض في كثير من الأمور. أنا ضد أن نقول إحنا أنت ناقصة علشان هو يكملك. التكملة هنا في مسيرة الحياة وليس التكملة الشخصية. فأنتوا الله يبارك فيكم دائما حطوا هالشيء أمام عيونكم عشان تكون عندكم أسرة سعيدة وناجحة.
نعم. أنا أقول اللي ما عنده ثقافة مثلا في بناء الأسرة السعيدة ألجأ إلى أنك أنت تأخذ استشارة أسرية، هذه مهمة جدا في حياتنا اليوم. علم الإنسان ما لم يعلم. يا جماعة ترى سيدنا عمر بن الخطاب يقول من قال أنا عالم فهو جاهل. إحنا نعيش لو شهاداتنا عالية نتعلم في حياتنا كل يوم نتعلم شغلة. لكن نصيحتي أتمنى من الزوجين أن الحياة تبدأ بالإحترام والإخلاص والوفاء، هذا هو وايد،
وتنتهي بالاحتواء.
بالاحتواء يجب أن تكون يعني هذه النقاط موجودة في حياتنا عشان تتكون الأسرة السعيدة.
على طار الاحتواء قبل ما أخدم، أنا مرة سمعت ما أذكر منو كان يقول الرجل يحتوي والمرأة تحترم، إذا قدمت الاحترام حصلت الاحتواء. ولا الاثنين مطالبين بالاحتواء.
أنا من خلال استشاراتي ومن خلال مفهومي الاستشاري وعملي الاستشاري ومن خلال عملي الاجتماعي دائما أقول الاحتواء من الطرفين. أحيانا الزوج يحتاج هذا الاحتواء من الزوجة اللي هي تكون بمثابة الأم له، والصديقة متى ما احتاج حد يفضفض له، الأخت متى ما احتاج أخت تكون معاه، هي تحتوي بمسمياتها. هنا الزوجة الصحيحة. والزوج أرجع أقول هو الأب، السند، الأخ، العزوة. فهنا هو يلعب هذا الدور كاحتواء لها. فمتى ما أهما الاثنين احتووا بعض كانوا في أسرة ناجحة.
نعم. أيضا إضافة عندي بسيطة، أنا أبغيك تشوف يا أيها الرجل، أبغاك تشوف زوجتك هي أجمل نساء الكون.
نعم.
ما في غيرها مدام أنت ارتبط فيها هي فقط. وأنت بعد أختي الكريمة، زوجك هو أفضل رجل يجب أن يكون في حياتك بعد
دائما
أبوك.
أولى. نعم. أولوياتكم. نعم. أسرتكم، زوجكم، أبنائكم. نعم. هذه أولى الأولويات في حياتكم.
كان عندي شق مهم جدا لكن الحلقة انتهت، بكمل وياكم عقب الفاصل أو عقب ما نختم الفاصل، اللي هو شق مشكلة انشغال الزوجين بوسائل التواصل الاجتماعي على حساب الطرف الآخر.
نعم. هذه كبيرة
راح يكف موضوع وياكم
بإذن الله تعالى في
حلقة ثانية إن شاء الله
في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نعم.
نحن مستمعين طبعا نتقدم بالشكر لأستاذة نور القصير، كاتبة ومدربة محترفة في التنمية البشرية وتطوير الذات ومستشار أسري معتمد، وطبعا زوجة الشاعر الإعلامي المعروف أستاذ محمد الملا. وايد استأنسنا بتواجدكم، طاقتكم ما شاء الله وايد حلوة في الاستديو، أكيد حتى المستمعين وصلت لهم هاي الطاقة، ونتمنى لكم حياة أبدية سعيدة إن شاء الله يا رب العالمين.
أول شيء أنا أشكركم على هذا الاستضافة وعلى إتاحتنا اليوم فرصة أن نكون متواجدين كزوجين أو أول زوجين إماراتيين إعلاميين معاكم في هذا المنبر. سعيدين بتواجدنا هنا في إذاعة الأولى، سعيدين بلقائك مذيعتنا المتألقة. على فكرة أنا دائما أقول سر نجاح البرنامج مذيع متألق.
نعم.
فاهم، يعرف، مثقف.
نعم.
فإذا توفرت البرنامج نجح، فكل الشكر لك. وهذا من هذا المنبر نحن نشكر تواجدك معنا، نشكر أخواننا في الإعداد والإخراج.
نعم.
في شكر بس بعددنك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كل الشكر لأختنا المتألقة ياسمين. ياسمين. نعم. الملاح. نعم. أنا اليوم أعدها أخت وليست زميلة، تسعى دائما في إيجاد ما هو مفيد في هذا البرنامج اللي هو البيت، راديو البيت. فكل الشكر لها من مباركم بعد.
وأنا أقول إضافة لنا اليوم تواجدنا معك أختي أستاذة سماح، وأيضا إضافة لنا بالنسبة لتواجدنا أيضا في الأولى.
نعم.
هذه الإذاعة المرموقة. وأنا أيضا أوجه رسالة حب ومودة لأخوي الإعلامي الزميل سالم محمد، كنت أتمنى أشوفه اليوم لكن عاد هو يعرفه من يخلص يشرد. وشكرا لكل من تابعنا واستمع لينا، يعطيكم الصحة والعافية والله يحفظ الجميع إن شاء الله.
قيادتنا ممتنين ومثمنين استماعكم لنا ومشاركتكم لنا.
أكيد ونحن شاكرين لكم مرة ثانية تواجدكم يعني. الله يسعدكم دائما وأبدا في الكواليس وفي مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم أكيد حياة سعيدة.
يا مرحبا.
نحن مستمعين مواصلين وياكم ساعتنا الثانية، لكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت
107.4. لكل هالبرشاب تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني لركض رشاب في دورة المرموم يوم الجمعة 2 ديسمبر الساعة 4 العصر. أربع أشواط، واحد للأجانب كيلو ونص وثلاث لهالبلاد 6 كيلو. السباق الأول اللي أعمارهم من 16 إلى 19 سنة، والسباق الثاني اللي أعمارهم من 20 إلى 29 سنة، والسباق الثالث اللي أعمارهم من 30 سنة وفوق، بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. وشروط المشاركة: إحضار الهوية الأصلية، حضور ولي الأمر المشارك اللي عمره أقل عن 18 سنة، وحضور المشارك شخصيا، والتسجيل بمقر نادي دبي لسباقات الهجن من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 2 وقت العطلة. للاستفسار اتصلوا على 056-681-8818. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. إذاعة الأولى، الشريك الإعلامي لبطولات فزاع.
اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا.
سبعة فاصل أربعة.
الأولى 107.4.
ما لي عزام أصبر فديتك، ما يوز في الدنيا بليا
أربعة.
شرط خيطي من يفيتك، مريت من مثلك وشار ويوك، خطك مباح والبيت جهنم، لو في جهنم أسكنه يا وياك أسكن وياك.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم. الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور. الأولى 107.4.
أربعة.
أرقام إيد فلوس.
إن شاء الله. حاضر. تفضل.
مشكور أرقام.
سويت؟
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في ضروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي.
على 4477 وعسى ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
عليك على الشرق، صدقني هذا اللاعب اللي أنا عرضه
للنعطيه والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنة دا ماخذينه من البرازيل
يعني يبين من نادي برشلونة
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم أنت، بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي نباكم لك وصلون الكاس بعيد عنكم السنة.
هذا لعيب بالله عليكم،
هذا هداف الدوري العام الأول
يا ريال. ما ينفع، مو أنا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مسا الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل. من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم عقب مغادرة عن أستاذة نورة القصير وزوجها الشاعر الإعلامي محمد الملا. ننتقل وكنا نتكلم عن الأسرة السعيدة، ننتقل لمحور ثاني ومهم جدا طبعا يعني في الأسرة اللي هو الطفل السعيد. يعني كيف نجعل أطفالنا سعداء؟ أنت كأم شو الأشياء اللي تقدمينها لعيالك عشان يكونوا سعداء؟ أنت كأب شو الأشياء اللي تقدمها لزوجتك وعيالك عشان يكونوا سعداء؟ هذا اللي بنتكلم عنه من خلال لقائنا مع الأستاذة وداد سالم عبد الله محمود رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الإمارات لحماية الطفل. مساك الله بالخير أختي وداد.
مساك الله بالنور، يا أهلا وسهلا أستاذة سماح، ويسرني بأني أنا أكون ضمن المشاركين في البرنامج اليوم.
نحن سعداء باستضافتك اليوم عن الطفل السعيد.
حياك الله. حياك
الله حبيبتي، الله يسلمك. يمكن من كم يوم كنت أقرأ مقولة، تقول مقولة للأزواج، كانت تقول مقولة للأزواج موجهة، كانت تقول إذا أردت يعني أن تهدي أبنائك شيء فحافظ على نفسية أمهم، إذا تبغي عيالك يكون سعداء فحافظ على نفسية أمهم، لأن هي طبعا هي المربي بالدرجة الأولى تكون في الأسرة. فإذا بنتكلم عن الطفل السعيد، يعني يمكن مرات نحن نقول حتى من كم يوم رمشنا في هذا البرنامج، نقول نحن عيالنا عنده صاروا بطرانين، توفر لهم كل المقومات المادية وتقدم لهم كل الأشياء اللي يحتاجونها، لكن في الآخر تشوف طفل متملل، طفل بطران، طفل يقول لك أنا مو بمستانس، فتستغرب هو شو أنت ناقصنك عشان تقول أنك أنت متملل أو مو مستانس أو مو بسعيد. فكيف نسعد عيالنا؟
أستاذة، هي السعادة مطلوبة في الحياة كمقوم أساسي لراحة كل شخص وكان طفل أو كبير. لكن هناك في اعتبارات لابد أن أولياء الأمور أو الزوج أو الزوجة يأخذونها فيما يتعلق بخصوص سعادة الأبناء. سعادة الأبناء مش فقط في تحقيق الرغبات والاحتياجات، ولكن في الشعار بأهمية الحصول على هذه الرغبات والاحتياجات. بما معنى أن الطفل السعيد مثل ما تفضلتي حضرتك قلتيها في المقدمة بأنه دائما يشعر بالملل والضيق على الرغم من كل توفير كل المتطلبات. طيب أنا وفرت لها المتطلبات بس أشعرت بأنه جزء من توفير هذه المتطلبات، هني معنات السعادة. لما أنا طفلي يحتاج لشيء معين فبالتالي أنا أخليه مساهم ومشارك في تحقيق الرغبة، سواء أخليه مثلا يبحث عن المادة اللي هو يباها أو الحاجة اللي هو يباها، أو أنه يساهم في توفير بعض المال اللي هو من خلاله ممكن أن أشتري لهذه الحاجة وتعبر من المشاركات، بس لازم هو يشارك. فلما يشارك ويشعر بالسعادة. أما إذا أنت وفرتي للحاجة مثلا طلبت أنا بلاي ستيشن حطيت لي خلاص لعب فيه يوم يومين ومن، بس لما بيعرف أنه لا يسمع مثلا أصدقائه لا أنا هذا البلاي ستيشن اشتريته وجمعت فلوس مع بابا ومع ماما واشتريته وحطيته وحين أنا وايد أحافظ عليه، فبتحسينه أنه هو سعيد. فهذا يعني اللي أنا أقصد به أن المفروض السعادة.
نعم جميل جدا. يعني حتى يمكن كلامك خليني أفكر في شيء، نحن مرات نفكر في سعادة عيالنا من منظورنا، نحن نتوقع إذا وفرنا إذا قدمنا إذا أعطينا هالأشياء هي بتكون مصدر سعادة، وفي الآخر أنت تقدم وتبذل وتعطي وتصاب أنت بخيبة الأمل لأن تحس أنهم مو بسعداء. فعشان نسعدهم لابد نشاركهم في قرار السعادة واختيار الشيء اللي يسعدهم، ما نفرض عليهم فرض.
بالضبط.
زين نقطة مهمة جدا، مرات الأهل يعني في دوامة العمل يقول ترى نحن نشتغل عشان منو، عشانكم نحن نتعب عشان منو، عشانكم عشان نوفر لكم واحد اثنين وثلاثة. فالوفرة المالية والرفاهية ما لها علاقة بالسعادة بسعادة الأبناء مثل ما هو يعتقد بشكل غالب، ونحن نبرر شغلنا وكدنا ومكدتنا إن عشانكم نحن عشان نوفر لكم عشان نسفركم عشان يبلكم عشان نوفر لكم وهم بتكبرون يكون عندكم.
أستاذ نعم، يعني سؤال وجيه ومشكور عليه وعلى الطرح. الوفرة المالية مطلوبة، خلنا نقول يعني ده منظور عام ومصداقية يعني واضحة بأن الوفرة المالية مطلوبة لتلبية احتياجات الأطفال، ولكن هذه الوفرة المالية أنا كم أكون فيها متعادل في عملية تلبية الاحتياجات، لا أني أنا أبخل على الطفل بتلبية احتياجاته ولا أني أنا أقصر في مفهوم الرفاهية المطلقة في تلبية الاحتياجات. الطفل أرجع وأقول بعد أنه لابد أن الطفل يحس بالوفرة المالية أيضا من تلقاء نفسه. يعني ممكن هذه نحن يعني شيء ميداني، يعني من خلال ممارستنا مع الأطفال بشكل ميداني، يعني أنا أقولك بشكل ميداني يعني نحن مسؤولين عن أطفال ميدانيا مش فقط من خلال الجمعية حماية الطفل، لكن نحن كممارسين في تربية الأطفال ميدانيا نمارس هذه الممارسة. الطفل متى ما أعطيته مبلغ مالي وخليته هو يقسم هذا المبلغ المال وفق احتياجاته، هو بالذات بتكون عنده وفرة مالية.
صحيح.
هو بيوفر من هذا المال،
لا وبيكون مستانس على فكرة ويحس إنه سوى إنجاز.
بالضبط أستاذة، وأنا أقول لك إياها من واقع ميداني مسؤولين نحن على أطفال في مختلف الفئات العمرية. مبلغ مالي نقول أعطيتك مثلاً 2000 شهريا، أنت مسؤول على أنك هاي 2000 تحدد فيها احتياجاتك 1 2 3 4، لا وبعد لازم يكون عندك بلانس تخليه حق الاحتياجات الأخرى. فتشوفين هو مهتم جدا بل حريص على الصرف، يحرص على الصرف بحيث أنه ما يكون هو مثلا أقل من الشخص الثاني فيما يتعلق بخصوص الوفرة المالية. تلقينهم مثلا يعني يحرصون بأنهم يعني مثلا نقول يعني يتنافسون في الوفرة المالية هذه اللي عندهم، أن احنا أنا كيف وفرت أكثر منك، فبالتالي متى أنا ما وفرت أكثر مبلغ أنا بلبي احتياج هو اللي هو الاحتياج اللي أنا أبغي بشكل مباشر، ممكن يكون بذات مال أو بيكون مثلا شيء له معنى أنا أقدر أوفره بالوفرة المالية. فهذه الوفرة المالية أنا بعد أقول لازم يساهم فيها الطفل بتكون عنده وفرة مالية.
نعم. شيء ثاني بعيد عن المادة، إعطاء الطفل مساحة أنه يعبر عن رأيه عن بالضبط. احتياجه، عن همومه. مرات ترى نحن شو نشوف مثلا عيالنا بعدهم صار اللي يالس مبوزم واللي يالس متنح واللي يالس سرحان، تقول انت شو عندك من الهم يالس مبوزم، وكأن نستخف بهمومهم وبألامهم، وانا عرفت هو على قد عمره عنده 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 مثلا هم في المدرسة، عنده شيء مستصعب لنا في الدراسة، عنده مشكلة ويا ربيعه، فهي بالنسبة له هي هموم على قده. فنحن مرات ما نعطيهم المساحة والحرية ونستخف بألامهم بمشاعرهم.
لا يعني أستاذ يعني عفوا في المداخلة بداخلش فيها، أحيانا وأولياء الأمور يجدون نفسهم أن ولدهم مو قادر، يشعرون بعدم القدرة بينما هو قادر قادر، لكن أنت عطى شوية الباور اللي يخليه أنه هو قادر. يعني خلينا نضرب مثال بسيط جدا أستاذ، وخلينا نكون وهذا مثال واقعي الكل عايشاه في دولة الإمارات والدول الأخرى. إذا أثناء جائحة كوفيد 19
صحيح.
أولياء الأمور التعليم عن بعد استصعبوه والأطفال استصعبوه، فبالتالي لما صار استصعاب عند أولياء الأمور عند الأبناء بدأوا أولياء الأمور يأخذون دور الطفل في المدارس، بدأوا أنهم يحضرون عن الطفل، هم يحلون واجبات الطفل. لا خلوه يواجه، خلوه يواجه احتياجاته، خلوه يواجه متطلبات الحياة وظروف الحياة. باكر نحن مو موجودين عندهم بس يعني بيواجهون كثير من الاحتياجات والمتطلبات الحياة. خلوه حتى لو شفتوا مثلا يعني سوري يعني درجاته نزلت ما عليه خلها تنزل
صح.
لكن خلوه هو يباشر في عملية تحسين مستواه وإبراز ذاته وعسقلوا شخصيته. لا تتمنوا طيب أنتوا تحجمون الأطفال وتخلونهم على صوب واحد بحيث أن أنتنا موجودين في حياتكم، لا إحنا مو موجودين في حياتهم في الوقت.
صح صحيح. في الختام أختي وداد لو تعطينا نقدر نقول هذا السؤال الختامي له الوصفة السرية لسعادة الأطفال، شو الأشياء اللي نحن ممكن نغفل عنها ولكن هي ممكن تجعل من أطفالنا نسخ سعداء؟
إذا الله خير. شوفي بالنسبة للفئة العمرية الحين نقول نتعامل مع الطفل من البيبي بورن إلى 17 سنة قدوه مرحلة الطفولة، هذه كل مرحلة يا أستاذتي الفاضلة لها متطلبات مختلفة عن المراحل الثانية. الوصف السرية أنا أقولش مثلا للطفل اللي هو الرضيع إلى أن الطفل اللي هو متعلق بوالديه إلى ما قبل 10 سنوات. هذه الوصف السرية اللي محتاج فيها الأمان، رقم واحد الأمان، أن يعيش في بيئة آمنة، بيئة مستقرة، بيئة والدين فاهمين متطلباته، بيئة والدين محفزين لهذا الطفل، فبالتالي هو يشعر بأنه يعني عضو مهم في الأسرة. هذا بالنسبة له. بالنسبة للمراهق الوصفة السرية مختلفة تماما. الوصفة السرية يعني الطفل المراهق اللي هي تبرز شخصية الطفل المراهق، انك تسمع له تشوف رايه، تقدر اهتماماته، تقدر احتياجاته، تلبي له احتياجاته وفق المطلوب. تختلف بالتعامل عن الطفل المراهق. هي عند الطفل اللي هو ما قبل البلوغ، اللي هو ما قبل بلوغ 18 سنة، ان تبتدي انت بحث الوصفة السرية في تحمله للمسؤولية. فتخيلي لما انت تتحملين مسؤوليه مثلا الولد عمره 17 سنه لا انت مسؤول عن خواتك، توجهتي بخواتك، انت مسؤول عن البيت، انت مسؤول عن نظام مثلا في فتره معينه نحن مو موجودين متغيبين الوالدين، انت مسؤول عن كل البيت. هذا كانك دور تمارس دور الاب، بينما البنت لها بعد من جانب اخر انت مسؤوله عن البيت، مسؤوله عن اخوانك، متطلبات البيت، اخوانك الصغار، فتحملينهم المسؤوليه. المسؤوليه اللي الوالدين يثقون فيها بعطاهم ابنائهم يعني تبرز شخصيتهم مستقبلا. شوفينها هي البنت لما تتزوج تتحمل مسؤوليه بيت، الولد لما يتزوج مسؤولية أسرة وبيت. فهني تبتدي المتطلبات والوصفات السرية اللي لابد أن الأولياء الأمور يتعرفون عليها ويبتدون أنهم يمارسونها مع أبنائهم.
جميل جدا، شاكرين لك جزيل الشكر اختي وداد على هذا الكلام الطيب، وان شاء الله كل المستمعين والمستمعات اللي يسمعونا يعني يسمعونا بقلوبهم قبل اذانهم يتعرفون كيف يكونون يعني اسر سبب في سعاده عيالها. وعشان طبعا السعاده هاي للعيال وايد مهمه، لان الطفل اذا ما شعر بالسعاده في بيته يبدا يبحث عنها في اشياء ثانيه، لا الله لا قاد كل اشياء طبعا ضد 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 القيم وضد العادات والتقاليد. شكرا لك استاذه وداد سالم عبد الله محمود، رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الإمارات لحماية الطفل. الله يحييك، تسلمين في أمان الله. في فاصل المستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
ليسكن ليروس ليبا
الحق ميزة يا عدائي مي وحق ميزة يا عدائي مي وحق ميزة ويلا يبنى يلا يبحث ويلا.
الأولى منكم وفيكم.
أمي خال سعيد قال بيعطيني ودناكتي الحمراء، شو أسميه؟ شو كان اسم مرتاب الأولين؟
يا ولدي الأسامي وايدة، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الينوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها جميع الكتب التراثية.
وين حمود؟
توهني
أدوره، مالك جيته؟
غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في جميرة أمس جيم الثانية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
ناديت ناديت وكم من صوت نادى صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت دوار في الدين.
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى 107.4.
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الفسق آفة لكن التقوى خشوع، أبوي رمز العز علمني بها، يا مدرسة الأمجاد والقلب البتوع، أنا علاها قودك يا هاقيبها، من الفلاسي ساسي وعندي فروع، من دار زايد عز الأرض وطيبها شاعر، وحب الفزعة وقلبي فزوع، يلين شفت الناس سموني بها، وهل الصمود اللي ما ترضى بالخنوع، الله سبحانه يشبهني بها، أحب من جزل البيوت اللي تروع، أهل الفكر لقامة تغني بها، ترى القصيد أنواع وأنا كل نوع، أبدع في تركيبته وأساليبها، ويهل السيوف القاطعة وأهل الدروع، ترى السنين الله يعلم غيبها، أشبه الدنيا على البكرة الدفوع، دايم تكون الأولها ترتيبها، إن واصلت راعيها أصله جزوع، وانقاصرت بانت فضايح عيبها، ولا أشبهها على البنت الفروع اللي عوا بين الحنايا ذيبها، نقبلها مدامها حلو الطبوع، ونصد منها لا تكاثر شيبها، أعمارنا تحسب من أيام السبوع، تجري لكن الناس ما تدري بها. ويوم الثلوث اللي قبل يوم الربوع ذكراه في قلبي وش أسوي بها. يا وردة البستان قطافك قنوع وبعض الورود الله على تعذيبها، غنيت لك ما تنطرب منه السموع، طرايف تعجبك في تركيبها، والبعد مثل السيف والفرقة تلوع، لا تطري الفرقة وتجرحني بها، لحنت لك حزني على وتر الدموع، وخليت قلب العاشق يغني بها، ومشيت درب فراق ما منه رجوع، والمغترب نفسه شكت تغريبها، ولو قلت لي جيب الثريا كل طوع أمد كفي للسماء وأجيبها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير الفنية على روسه الاتلاع، وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشه، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
حياوين البر.
الريم حيوان بري يستوطن البر، يعيش في قطيع من فئة البقر، لونه أبيض، حجمه ما يزيد عن حجم الغنم في الطول وأصغر عنه في البنية، له قرنين يستوون أطول عن الشبر. العنز قرونها ناعمات، أما التيس قرن أكبر وأخشن وفيه حلق، يولد ودي وحدة في السنة وشي منهن يتاومن، يتحمل الحرارة والعطش، سريع جدا، ما يلحقن الهوامش مثل الذيابة وكلاب الصيد، أول ما يطيحن عيالهن لونهن لون الرمل، ولحمها أجود أنواع اللحم في المنطقة.
حياوين البر.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور برادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة في البرنامج، وطبعا تجسد القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية بدبي مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي الإماراتي لعادات وتقاليد ضاربة في جذور التاريخ، فتعتمد على إحياء العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة، فهي دعوة لكل المستمعين أن يزورون القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التاريخ الإحياء التراث عفوا في القرية العالمية. ننتقل لمستمعين لوقفتنا الأخيرة، وطبعا تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان تحت شعار استمرارية الرعاية الصحية لمكافحة السرطان والتصدي له في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، ونرمس عنها أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة خولة راشد محمد مدير إدارة شؤون المرضى بجمعية أصدقاء مرضى السرطان. مساك الله بالخير أختي خولة.
أهلا، السلام عليكم أستاذة وتشرفنا اليوم بالمقابلة معاكم ومشكورين على هالاستضافة.
واجبنا أختي خولة. يمكن اليوم نتكلم عن طبعا المؤتمر طبعا الخليجي المشترك الخامس للسرطان، فلو تخبرينا عن أهمية هذا المؤتمر.
طبعا هذا المؤتمر يركز على جانبين رئيسيين اللي هو استمرارية الرعاية الصحية وفي نفس الوقت البحث العلمي. استمرارية الرعاية الصحية طبعا هو موضوع مهم جدا، لأن أساس أي إنسان والأكثر شيء يحتاج الإنسان حتى يمارس حياته بشكل طبيعي هي الصحة. وفي نفس الوقت من ناحية البحث العلمي، لأن البحث العلمي مهم، لأنه من خلاله نقدر نعرف شو هي المحاور أو الجوانب اللي محتاجة تطوير حتى يتمكنون من تطويرهم وتحسينهم بشكل أفضل في المستقبل. فمن هو يركز على هالمحورين الرئيسيين، وفي نفس الوقت هو حاب أعطي نبذة عن المؤتمر الخليجي نفسه. وطبعا مؤتمر تستضيف الجمعية ضمن أدويتها في الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان اللي يتم انضمام الجمعية له من عام 2006، والاتحاد يهدف لتوحيد جهود كافة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من الوقاية من السرطان. وفي كل سنة تستضيف إحدى دول الخليج، والحمد لله هذا العام تم استضافته في إمارة الشارقة على مدى 3 أيام الماضية.
جميل جدا. أهميته، يعني تكلمنا عن أهمية المؤتمر أختي خولة، ورمسنا أن هي خامس مرة يقام، وطبعا هاي الدورة كانت في إمارة الشارقة. لو نتكلم عن المشاركين اللي شاركوا في المؤتمر.
طبعا المؤتمر ضم مجموعة كبيرة من الأطباء والدكاترة والخبراء المختصين في الجوانب العلمية والأمور الطبية، كذلك على مستوى دول الخليج ومستوى دولة الإمارات، وحتى على الصعيد العالمي كان عندنا مشاركة عدد كبير من المختصين. وطبعا كان هذا ضمن المحاور المختلفة اللي تحدث عنها المؤتمر، فكان في أكثر عن محور سواء من الكشف المبكر أو مدى تقبل المجتمع للكشف المبكر، أو حتى التعايش مع المرض حتى بعد نجاة المريض والتعافي من المرض، كيفية التعايش مع المرض، ما هي التحديات اللي تواجههم، بالإضافة إلى الحواجز أو الصعوبات اللي تواجه المرضى، أو من ناحية توعوية سواء ثقافية اجتماعية. فكان هناك مجموعة من الأطباء الخبراء والمختصين تطرقوا المختلف الجوانب اللي تغطيها في المؤتمر.
الحين أختي لو تكلم، طبعا المؤتمر أكيد يوم يعقد يكون له أهداف، ويمكن أحد الأهداف السامية يمكن أنا أقدر استشفها من العنوان، يعني أن نحن نبغي نقلل ممكن الإصابة أو حتى تقديم الرعاية الصح، بحيث أن نحن يعني نقلل عدد الإصابات بالسرطان.
صحيح. طبعا أبرز أهداف المؤتمر أن نقيم الوضع الحالي للسرطان والأعباء الناجمة عن المرض على مستوى دول الخليج، وتحليل كذلك الفجوات المتواجدة حاليا فيما يتعلق بالسرطان على مستوى دول الخليج، وكيفية تطوير أو تحسين هذه الفجوات والسيطرة عليها، بحيث يكون في تقليل للإصابة بالمرض إن شاء الله على المدى البعيد من السرطان. كذلك المؤتمر ضم مجموعة من الهيئات في المجتمع المدني اللي هي الجمعيات التابعة للاتحاد الخليجي، فحاولنا كذلك إبراز دور هذه الهيئات في المجتمع المدني في سبيل تعزيز الرعاية الصحية. فمثل ما تعرفين هو دور متكامل بين مختلف القطاعات والمجالات في سبيل تحسين الرعاية الصحية.
جميل جدا. طبعا لو تخبرينا المحاور اللي تم مناقشتها في المؤتمر لتحقيق هذه الأهداف.
المؤتمر ضم مجموعة من الجلسات، في اليوم الأول تطرقنا أكثر الصعوبات اللي تواجه خلال التوعية بالمرض والكشف المبكر على مختلف الجوانب الاقتصادية الثقافية الاجتماعية، كذلك تطرقنا لوسائل الاتصال والإعلام وسائل التواصل الاجتماعي حاليا وكيف هي دورها فيما يتعلق بالتوعية من المرض، وكذلك إيصال صوت الناجين والمصابين بالمرض واحتياجاتهم، كذلك أهمية الكشف المبكر بالمرض الوقاية منه، ومدى تقبل المجتمعات لمستوى دول الخليج تحديدا فكرة الكشف المبكر والفحص المبكر للسرطان للوقاية منه، وما هي أبرز التحديات اللي تواجه المرضى بعد التعافي من المرض وكذلك أسرهم.
نعم. في كلمة أو رسالة تحبين توجهينها للمستمعين أختي خولة قبل أن نختم وياك اللقاء؟
طبعا احنا اليوم اخر يوم في المؤتمر، فهم زارك عندهم الفرصة ان شاء الله الانضمام لنا اليوم في المؤتمر، وكذلك اليوم ان شاء الله على نهاية اليوم بيكون في الجلسة الختامية للمؤتمر واللي بنعرف فيها ان شاء الله ابرز مخرجات المؤتمر. فحب ادعوهم اذا كان يسمح لهم الوقت ان يزورونا ان شاء الله اليوم في المؤتمر.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر استاذه خولة راشد محمد، مدير اداره شؤون المرضى بجمعيه اصدقاء مرضى السرطان، والله يعني يبعد هالمرض عن كل المستمعين يا رب ويكفينا شره
ان شاء الله، يعطي جميع الصحه والعافيه.
شكرا لكم. العفو. شكرا لك استاذه خولة راشد محمد، مدير اداره شؤون المرضى بجمعيه اصدقاء مرضى السرطان على هذا اللقاء. نرد مستمعينا ونذكركم أن طبعا لكل هالإرشاب تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني لركض الإرشاب، بيكون يوم الجمعة إن شاء الله تاريخ 2 ديسمبر الساعة 4 العصر في دورة المرموم. السباق عبارة عن 4 أشواط، واحد للأجانب مسافة 1.5 كيلو وثلاث لهالبلاد مسافة 6 كيلو. الأول لعمرهم ما بين 16 إلى 19، الثاني للعمارهم من 20 إلى 29 سنة، والثالث للعمارهم 30 وفوق. طبعا السباق بيكون في دورة المرموم من تنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. اللي حاب يشارك لابد أنه يكون إخلاء الهوية الأصلية وحضور ولي أمر المشارك لعمارهم أقل عن 18 سنة، حضور المشارك شخصيا طبعا، وبيكون التسجيل بمقر نادي دبي لسباقات الهجن من الساعة 7:30 الصبح إلى 2 وقت العطمة. اللي حاب يستفسر عن السباق والشروط يقدر يتواصل على رقم 0566818818، وأكيد نقولكم شاركونا في حفظ تراثنا الوطني. وشيء ثاني مستمعينا، لا تنسون طبعا بدء التسجيل أو استمرار التسجيل لبطولة فزاع للطيور. طبعا اللي يبغي يشارك في بطولة فزاع لصيد الطيور، تخبركم إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لحياة التراث أن بدأ التسجيل ومتواصلين لين اليوم، لا البارحة كان لين تاريخ طبعا 22 نوفمبر، وبيكون السباق في ميدان الرماية التابع للمركز بمنطقة أروية من الساعة 5 المسيان لين 9 في الليل، ومن تاريخ 23 نوفمبر إلى 26 بيكون طبعا بموقع بطولة فزاع للصيد بالصقور بمنطقة أروية من الساعة 7 الصبح إلى 11 الضحى العود، ويا مرحبا بكم. وآخر شيء نذكركم طبعا بخدمة الأمين، هاي الخدمة اللي انطلقت مع إذاعة الأولى من شهر أكتوبر مواصلين لين آخر ديسمبر. أكيد نقدم دعوة للجميع للتعاون مع خدمة الأمين، سواء بالإبلاغ عن التعرض لأي إساءة أو استغلال أو حتى تقديم المعلومات مهما كانت بسيطة، ولكن ممكن هي تساعد في حماية المجتمع وتساعد الأمين أن هي تؤدي دورها في استباقية التصدي لأي ظاهرة مريبة وتمنع انتشار الجريمة بجميع أشكالها. للتواصل مع خدمة الأمين تواصلوا على رقم 800-444-44. نحن شيء مستمعين نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله لقاءاتنا اللي قدمناها اليوم تكون كان فيها معلومات مفيدة لكل المستمعين. وكلمة أخيرة نقول، كل تعلق بغير الله نهاية الندم. أتمنى لكم يوم سعيد وفي أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.